ثم يقول تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطاقة أولئك هم المفلحون. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قوله تعالى: والذين تبوأوا الدار أي دار الهجرة توطنوها أي المدينة، والإيمان من قبلهم أي من قبل نبي المهاجرين إليهم. فالكلام هنا في الأنصار. وعطف الإيمان على الدار بتقدير عالم، والعالم هو يعني والذين تبوأوا الدار وأخلصوا الإيمان. والذين تبوأوا الدار أي دار الهجرة وأخلصوا الإيمان. وقيل استعمل التبوؤ في لازم معناه وهو اللزوم والتمكن، والمعنى لازم الدار والإيمان. والذين تبوأوا الدار والإيمان، فاستعمل التبوؤ في لازم معناه. لازم معنى التبوؤ الفتن المكان يكون فيه استقرار ويعني لزوم وتمكن. المقصود والذين تبوأوا الدار والإيمان يعني لازموا الدار وهي دار الهجرة بالإقامة فيها والاستقرار، ولزموا أيضا الإيمان بأن ثبتوا عليه ولم يتحولوا. وجوز أيضا تنزيل الإيمان منزلة المكان الذي يتمكن فيه، كأن الإيمان نفسه مكان الإنسان يستقر فيه. يحبون من هاجر إليهم أي لوجود الجنسية في الصفاء والموافقة في الدين والإخاء. الإشارة هنا بقول لوجود الجنسية في الصفاء، لأن المحبة لا تكون إلا عن تناسب، يعني المحبة بين اثنين أو طرفين إلا ما تكون بسبب وجود التناسب. كلما كثرت وجوه المناسبة والائتلاف والتوافق كلما ازدادت هذه المحبة. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فلم يجعل الله تعالى هؤلاء الأزواج من الجن مثلا أو من خلق غير الإن، وإلا ما وجد هذا التناسب. فقولوا من أنفسكم يشير إلى هذا التناسب وهذه الموافقة. كذلك كل محبين إنما تزداد المحبة بينهما كلما ازدادت يزداد هذا التناسب والتوافق بين الروحين وبين الصفتين والميول ونحو ذلك. كذلك هنا هؤلاء الأنصار أحب المهاجرين لوجود أعظم أسباب الجنسية والتناسب والموافقة، ألا وهي أخوة الإيمان. يحبون من هاجر إليهم يعني هم من بلاد غير بلادهم، واضح. ومع ذلك وجدت هذه الأخوة الإيمانية العالية التي يعني أخبر الله سبحانه وتعالى بآثارها هنا. يحبون من هاجر إليهم لوجود الجنسية في الصفاء والموافقة في الدين والإخاء، ولا يكون ذلك إلا بسبب أخوة العقيدة. يعني بعد ما يقارب 50 سنة من الحرب العالمية الثانية، وما حصل من تقسيم برلين وصور برلين ذات صاحب الصفحة صور مؤثر المدينة والمسفين، حصل بقى الانقطاع بين الأسر لمدة هذه المدة البعيدة. فسمعنا العداء بعد ذلك هللوا لتحطيم صور برلين وتوحيد ألمانيا وكذا، ولكن تعجب من يعني ما فعلوه. يعني سمعنا من بعض إخواننا من يقيموا في ألمانيا أن أقربائهم الذين كانوا في ألمانيا الشرقية والنصفية طبعا ذهبوا بقى هرعوا إلى أقاربهم نفس الأسر بعد هذا الانقطاع القوي في ألمانيا في برلين الغربية، ما كانوا يفتحون عليهم أنهم الأبواب أصلا، يرفضون أن يستقبلوهم ويردوهم عن أبوابهم كأنهم متسولون. وضح هذا شيء لا يستغرب يعني في العلاقات الاجتماعية في الغرب، بل رضعوهم أسمع من ذلك. الشاهد يعني ما الذي حدث هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الأنصار أن يرحبوا بإخوانهم المهاجرين ويؤثروهم على أنفسهم ولا يحسدوهم على نعمة أنعمها الله عليهم أو على عطاء قد خصوا به، وإنما راية الإيثار ومع شدة الحاجة إلى هذه الأموال. وأخبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ذلك مما لا تجد له مثيلا في التاريخ كله على الإطلاق، ما وجد جيل مثل هذا الجيل الفذ الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم على عينه. يحبون من هاجر إليهم لوجود الجنسية التجانس والتوافق في الصفات طهارة القلوب والموافقة في الدين والإقاء. يعني أن أقوى رابطة على الإطلاق هي رابطة الدين، أقوى رابطة رابطة الدين. الله سبحانه وتعالى ربط المسلم بأخيه المسلم كما يربط الكفر بالمعصم وكما تربط القدم بالسحر. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل جسد واحد، فإذا اشتكى منهم تبع له سائر الجسد بالحمى والسهر. نحن نعجب أكثر عجب، يعني نفس الأوقات التي ينكل فيها هؤلاء الأقبار الأنجاز الأخبار أرض الخلق الله من اليهود ولعلهم الله سبحانه وتعالى ينكلون بإخوانها المستضعفين، ونحن هنا نحتفل بنقص عن طريق الأغاني والرقص إلى آخره. ما هذه المشاركة؟ هل هذه هي المشاركة الإيمانية؟ كل شيء ماشي زي ما هو تمام، غرامة الله واللعب والكرة والعبث. وإخواننا يعني ينكل بهم على يد هؤلاء المناديل أخذ خلق الله من أحفاد الكرة والخنابيل وعبدت أبطاهم. يعني هذا مما يتنفس على هذه المشاركة. يعني ما يحصل مع الإخوة في فلسطين الآن شيء فوق ما يعني يتورع العقل. أين حقوق الإنسان وأين الأمم المتحدة وأين هذا الاضطراب كله؟ الصورة التي يقولون إنها هزة ضمير العالم، ثم ماذا؟ وبعد ما هزة ضمير العالم ماذا حصل؟ هزة ضمير العالم. دي الصورة دي بتاعت الأب وابنه اللي كان بيحتمي وراء البرميل وحكى القصة الطويل عن قتل اضطرار وتعمد، لأنه لا كان واضح إن في الصور يعني لا هو بيشارك في المظاهرة ولا حتى بيحمل سلاح ولا أي شيء. الطائرات المروحية أو العمودية تقصف الفلسطينيين بالصواريخ، بصواريخ مضادة للجبهات. وكل المشكلة لاحظت بهذا المجرم السفاح كارون الذي هو مجرم دوري معروف، وهو كان وراء مجزرة الصبرة والسفلة. هؤلاء لا يقال عليهم الإرهابيون، لكن الإرهابيون صارت فيه حشرا على المسلمين إذا دافع عن أديانهم عن بلادهم وعن أوطانهم. الله المستعان. يعني نتذكر هذا ولا بد أن نتذكر حينما نتكلم على ترحيب الرعيل الأول والتعاطف والمجالسة وال يعني المناصرة كانت بين المهاجرين والأنصار وبين يعني ما نحن عليه الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. أي نعم. قال الشهاب المراد بمحبتهم المهاجرين هنا مواساتهم وعدم الاستثقال والتبرم منهم إذا احتاجوا إليهم. أين ولا يجدون في صدورهم أي في أنفسهم حاجة أي طلبا أو حسدا مما أوتوا، أي مما أوتي المهاجرون من البيء وغيره لسلامة قلوبهم وطهارتها عن دواعي الخوف، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خفاقة أي حاجة وفاقة. يقول السيوطي في الإكليل في الآيات مدح الإيثار في خضوب النفس والدنيا. في الآية مدح الإيثار في خضوب النفس والدنيا. لماذا قيد السيوطي مدح الإيثار بأنه يكون في خضوب النفس والدنيا؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة. نعم أي تفضل. نعم عبارة أخرى اللي جابت صح. نعم لأن الإيثار لا يمدح في الطاعات، في الطاعات مطالبون زي بالتنافس وبالمسابقة. الآن الناس تتنافس في الدنيا ولا يتنافسون في الدين. التنافس صار وراء الدنيا. لا صحيح أن يكون هناك إيثار في حضور الدنيا كما ستأتي آثار عن الصحابة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم في ذلك. فتؤثر بحظ الدنيا، تؤثر بالطعام بالملبس بالأموال بكذا تواسي أخاك المسلم. لكن حيثما كانت ناس متابقة في الآخرة فلا إيثار. مثلا الصف الأول في صلاة الجماعة، يعني من كلمة الفقه إن واحد لازم على الثاني يعني اتفضل أنت تقول لا اتفضل أنت. لا لا إيثار في الطعام. الطاعات ليس فيها إيثار لأنها مبنى بإيه؟ وفي ذلك فيتنافس المتنافسون ومبنى بالتنافس في أعمال الأثرة. أما تؤثر على نفسك لا، بالعكس في أعمال الأثرة تؤمن وتنافس. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في الأذان وفي الصف الأول لإيه؟ لاتهموا، يعني كانت تحصل بينهم مشاكل ولا تنتهي إلا بالإيه؟ بالسرعة. واضح؟ والصحابة كانوا يستدرون الصلاة إذا أذن لصلاة المغرب، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، سابقوا إلى مغفرة المغرب، سابقوا. متبقى بالجاري مثلا، جاري الجاري مثلا، متبقى يعني كل واحد عايز يكون هو الأول، فنفس الشيء متبقى في أعمال الآخرة. فيكره الإيثار أو لا يستحب الإيثار في أعمال الآخرة. مثلا ذلك الصحابي الذي اختلف هو وابنه من يخرج الجهاد ومن يمكث في النساء وفي الزوجة وفي الأولاد ويرعاهم في الأسرة. فقال له يعني ابنه: والله يا أبي لولا أنها الجنة لأثرتك على نفسي، لولا أنها الجنة لأثرتك على نفسي. هكذا كان يفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا المعنى. فالإيثار إنما يكون في أمور الدنيا، أما أمور الدين فلا. مثلا تسمع القرآن على الشيخ، هل تضحي بدور دورك وتدير واحد ثاني؟ لا. الثالث: ماذا تنازل عن دورك؟ لماذا؟ لأن هذا فيه إذا تنازلت في معنى الإعراض، الإعراض إن زاهد يعني الموضوع مش تنافس فيه. فالإنسان في أمور الطاعات وفي أمور العبادات لا يؤثر على نفسه. لماذا؟ لأننا أمرنا بالتنافس في الآخرة. أما أمور الدنيا وحظوظ الدنيا من المال والطعام ونحو ذلك فهذا هو محل يعني الإيثار المستحب. فمن أجل هذا قال السيوطي هذه العبارة في الآية: مدح الإيثار في حظوظ النفس والدنيا. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا المقام أعلى من حال الذين وصفهم الله بقوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، بقوله: وآتى المال على حبه ذوي القربى إلى آخره. فإن هؤلاء تصدقوا وهم يحبون ما تصدقوا به. هذا ما نقول من الآيتين، أنهم تصدقوا وهم يحبون ما تصدقوا به، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وآتى المال على حبه. فهنا الآية دلت على أنهم يحبون ما تصدقوا به، لن تنالوا ذرة حتى تنفقوا مما تنفقون، وقد لا يكون لهم حاجة إليه ولا ضرورة به، وهم يحبونه لكن هم غير محتاجين إليه، ليس في حالة اضطرار ولا فقر ولا عوز. أما هؤلاء المذكورون هنا في هذه الآية فهؤلاء آثروا على أنفسهم مع خصاصتهم مع شدة الحاجة. طبعا أكيد يكونوا يحبون هذا المال، لكن يزيدون عن المذكورين في الآيات الأولى بأنهم محتاجون إلى هذا الشيء. وهؤلاء آثروا على أنفسهم مع خصاصتهم وحاجتهم إلى ما أنفقوا. ومن هذا المقام تصدق الصديق رضي الله تعالى عنه بجميع ماله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ فقال رضي الله تعالى عنه: أبقيت لهم الله ورسوله. أبقيت لهم الله ورسوله. وهكذا الماء الذي عرض على عكرمة وأصحابه يوم اليرموك، فكل منهم يأمر بدفعه إلى صاحبه وهو جريح مثقل أحوج ما يكون إلى الماء، فرده الآخر إلى الثالث، فما وصل إلى الثالث حتى ماتوا عن أخيهم ولم يطلبه أحد منهم رضي الله تعالى عنهم وأرضهم. ثم يقول تعالى: ومن يوق شح نفسه، يعني فيخالفها فيما يغلب عليها من حب المال وبغض الإنفاق. فالإنسان إذا سرق إلى سيف النفس بالذات المال صحيحة، والمال أعز شيء على الإنسان. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن يسألكموها، يعني الأموال، إن يسألكموها فيشتكم فبخلوا ويخرج أضغانكم، ويخرج أضغانكم. فالمال يفضح حقيقة الإنسان. ذلك أدق الموازين التي تستطيع بها أن تحكم على خلق الإنسان وأمانته التعامل بالمال. يعني لا تشهد لأحد لم يتم بينك وبينه تعامل بالمال، لأن المال هو الذي يفضح النفوس. ولذلك كان يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى إذا ترى هذه الآية من سورة الفتان: ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحبكم فيحللكم تبخلوا ويخرج أضغانكم، قال: اللهم لا تبلنا فإنك إن بلوتنا فضحتنا وهتكت أكثرنا. فإذا استقام الشخص الذي تحكم عليه أو تريد أن تعرف حقيقة أخلاقه وأمانته، إذا سهل له بحسن المعاملة في المال فهذا جزء كبير جدا من مكونات الشهادة له أو عليه، لأن المال هو الذي يخرج ضرائب النفس، والتنافس على المال يعني من ورائه أكثر الصراعات بين الناس في هذه الدنيا، وهو السبب في قطع الأرحام وفي استحناء بين الناس والبغي وغير ذلك مما يحصل. فلا تسخر لأحد إلا إذا كنت تعاملت معه بالمال، ولا تسخر لأحد إلا إذا سافرت معه، لأن الإنسان في الأحوال العادية يستطيع أن يضبط نفسه يتحكم في خلقه وفيه، لأن هي معاملات كلها مؤقتة وتحت جو من الرفاهية والراحة والاستيطان في بلده ووطنه، لا في أي عوامل بدر. فلذلك يعني يلقى أخاه أو صديقه ساعات أو شويعات ثم سرقه، وكل واحد في حاله يعني. لكن في السفر أولا يأمن الإنسان أن يطلع عليه أحد يعرفه، ثانيا السفر وما يخالف السفر من مشقة وبدر وعناء وكذا وكذا مما يعني يكشف حقيقة أخلاق الإنسان، ولذلك ثم يسخر لأنه يكشف يعني يكشف يكشف حقيقة أخلاق الإنسان. التعامل في السفر، من عرفته بالسفر أو تعاملت معه في يعني الحضر، هذا يصلح أن تستغل. أما أن ترى رجلا رائحا راضيا إلى المسجد وكل معلوماتك عنه أنه يصلي في المسجد، هذه لا تكفي الشهادة، هذه لا تكفي في الشهادة له ب يعني أكثر مما ترى. مثل الشهادة الإنسان بعض الناس تقول هذا ملتحف، وأظن أن اللحية دي ختم يعني التوفيق. لا، اللحية تساوي رجلا في وجهه صعب فقط، الملتحي رجل في وجهه صعب، لكن هل تستلزم وجودها أنه يكون شخصا معصوما مثلا أو أمينا أو كذا؟ هو الملتحي طبعا يظن به في عصرنا وفي مجتمعنا، لأن اللحية يترتب عليها ثمن ومعاناة واضطهاد واشياء كثيره، فالذي يثبت هذه اماره تدل على انه متمسك بدينه. ولكن من اراد ان يخدع النجم اللحيه لغرض دنيوي مثلا، هل تعطاه لحيته تتمرر عليه تقول لا انت تريد ان تخدع الناس هنا؟ لا، فلذلك قد يوجد شخص في وليه صعب لحيه مثلا ومع ذلك يخون الامانه او لا يؤدي الامانه، فاذا لا تشهد لشخص في وليه صعب او ملتحن بانه كذا وكذا وامين ولماذا كل الادله انه في وجهه لحيه؟ لا، اللحيه قيمه تلبيه لحيه انه رجل في وجه شعر، لكن الامانه لا، يعني لها مقاييس يعني اخرى. ومن يوق صح نفسه اي فيخالفها فيما يغلب عليها من حب المال وبغض الانفاق، فاولئك هم المفلحون. فأولئك هم المفلحون أي الفائزون بالسعادتين. ولاحظ هنا قوله تعالى ومن يوقى صح نفسه، أولا الوقاية من صح النفس ليست بإيد شطارة الإنسان، ليست بجهد منه، إن لم يكن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ووقاية. ولذلك قال هنا ومن يوقى صح نفسه، الله سبحانه وتعالى يحميه من شر نفسه، فإذا رفعت عنه عناية الله صدر عنها كل سوء وكل شر. فلولا عناية الله وحماية الله وحفظ الله العبد المؤمن لا تفرق على مقتضى طبائع هذه النفس الصحيحة الضليلة البخيلة. ومن يوقى صح نفسه، كيف يوقى صح نفسه؟ لأنه يخالفها بالذات في جانب المال، يغلب عليها حب المال وبغض الإنفاق. واضح. فأولئك هم المفلحون أي الفائزون بالسعادتين. وفي إضافة الصح إلى النفس كما قال تعالى أيضا وأحضرت الأنفس الصح، في إضافة الصح إلى صح نفسه إشارة إلى أن النفس مأوى كل شر ووصف رديء وموطن كل رزق وخلق دنيء. والصح من غرائزها المعزولة في طيلتها لملازمتها الجهة السفلية ومحبتها الحضور الجزئية، فلا ينتفي منها إلا عند انتفائها. ولكن المعصوم من تلك الآفات والشرور من عصمه الله سبحانه وتعالى. يقول ابن جرير الصح في كلام العرب البخل ومنع الفضل من المال. وعن ابن زيد في الآية قال ومن وقي صح نفسه فلم يأخذ من الحرام شيئا ولم يقربه ولم يدعه الصح أن يحدث من الحلال شيئا فهو من المفلحين. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الفحش فإن الله لا يحب الفحش، ولا التفحش. وإياكم والصحة فإنه أهلك من قبلكم، أمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالفجور فخدروا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، ولا يجتمع الصحة والإيمان في قلب عبد أبدا. يعني الصحة صفة تتنافى مع صفة الإيمان وغبارها. نعود إلى تفسير هذه الآية في نفسها من تفسير القرطبي. يقول قوله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يقول: لا خلاف أن الذين تبوأوا الدار هم الأنصار الذين استوصلوا المدينة قبل المهاجرين إليها. والإيمان نسب بفعل الغير تبوأ، يعني العالم أثر غير فعل إيه تبوأ. والذين تبوأوا الدار دي معروفة، تبوأوا الدار استوصلوا الدار دار الهجرة. والإيمان كما قلنا وإيه وأخلاق الإيمان أو ولازم الإيمان. يقول: لأن التبوؤ إنما يكون في الأماكن، لكن الإيمان ليس المكان. من قبلهم، والمعنى والذين تبوؤوا الدار من قبل المهاجرين واعتقدوا الإيمان وأخلقوه، لأن الإيمان ليس بمكان متبوأ. كقوله تعالى: فأجمعوا أمركم وشركاءكم، فأجمعوا أمركم وشركاءكم. نقول في التفسير: فأجمعوا أمركم وادعوا شركاءكم، فأجمعوا أمركم وحدوا رأيكم وادعوا شركاءكم. وهذا يكون من باب قوله، شاهد مشهور قوي في الشواهد العربية على السورة إيه؟ سبلا وماء باردا، عرفتها سبلا وماء باردا، عرفتها ايه سبلا وايه وسقيتها ماء باردا. فهذا من اساليب يعني اللغه العربيه. ويدل حمله على حذف المضاف، كانه قال: والذين تبوأوا الدار ومواضع الايمان، فمواضع الايمان او لازم الدار ولازم الايمان فلم يفارقهما. ويجوز أن يكون تبوأ الإيمان على طريق المثل، كما تقول: تبوأ من بني فلان الصميم، والتبوأ التمكن والاستقرار. وليس يريد أن الأنصار آمنوا قبل المهاجرين، بل أراد آمنوا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني من قبل هجرة الرسول النبي عليه السلام إليهم. واختلف هل هذه الايه مقطوعه مما قبلها او معطوفه. فبعض الناس قالوا انها معطوفه على قول تعالى: من فقراء المهاجرين، وان الايات التي في الحق كلها معطوفه بعضها على بعض. ولو تاملوا ذلك وانصتوا لوجدوه على خلاف ما ذهبوا اليه، لان الله تعالى يقول: هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحصر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، الى قوله تعالى: الفاسقين. فأخبر عن بني النضير وبني قينقاع، ثم قال: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. فأخبر أن ذلك الخير هو لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة، لأنه لم يوجد عليه حين خلوه أو حين خلوه، وما تقدم فيه من القتال وقطع شجرهم فقد كانوا رجعوا عنه وانقطع ذلك الامر. شرحنا هذا الاسبوع الماضي. ثم قال تعالى: ما اتى الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وهذا السبيل وهذا كلام غير معطوف على الاول، ده كلام مستأنف. وكذلك ايضا قوله تعالى: والذين تبوأوا الدار والايمان، هذا ابتداء كلام في مدح الانصار والثناء عليهم، فانهم سلموا ذلك الفيء للمهاجرين، وكأنه قال: البيء من فقراء المهاجرين. ثم استأنف مدح الأنصار فقال: وأما الأنصار فإنهم يحبون هؤلاء المهاجرين، لم يحسدوهم على ما صفى لهم من البيء. واضح. كذلك أيضا قوله تعالى: والذين جاءوا من بعد، يعني آيات سورة الحج الراجح أنها ليست معطوفة. والذين جاءوا من بعدهم، أيضا هذا ابتداء الكلام. أين الخبر؟ يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان. وقال مالك بن أوس قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه الآية إنما الصدقات للفقراء فقال هذه لهؤلاء، ثم قرأ واعلموا أن ما غنيتم من شيء فأن لله خمسه فقال هذه لهؤلاء، ثم قرأ ما أثار الله على رسوله حتى بلغ للفقراء المهاجرين والذين تبوا الدار والإيمان والذين جاءوا من بعدهم، ثم قال إلى إيش؟ فيأتين الراعي ونوع بطرو حمير، وهي منازل حمير بأرض اليمن، والطرو من الجبل مرتفع عن مجرى السيف وانحدر عن غلظ الجبل لا ينعشه. فيأتين الراعي وهو بطرو حمير نصيبه منها لم يعرف فيها جبينه. وقيل إنه دعا المهاجرين والأنصار واستشارهم فيما فتح الله عليهم من ذلك، وقال لهم تثبتوا الأمر وتدبروا ثم اغدوا عليه، ففكر في ليلته فتبين له أن هذه الآيات في ذلك أنزلت، فلما غدوا عليه قال قد مررت البارحة بالآيات التي في سورة الكهف وتلا ما أثر الله على رسوله من أهل القرى إلى قوله الفقراء المهاجرين، فلما بلغ قوله أولئك هم الصادقون قال ما هي لهؤلاء فقط، وتلا قوله الذين جاءوا من بعدهم إلى قوله رؤوف رحيم، ثم قال ما بقي أحد من أهل الإسلام إلا وقد دخل في ذلك. لماذا؟ لأن الله على هذا التفسير اللي فيه عطف في هذا الجزء جعل ما لم شيء مستحق لثلاث فوائد. قال المهاجرين والأنصار، ثم من يأتي بعد المهاجرين والأنصار بشرط أن يحب المهاجرين والأنصار، لابد أن يكون محبا للمهاجرين والأنصار، واضح؟ فدل على أن الرافضة المبغضين للصحابة رضي الله تعالى عنهم لا حظ لهم في من الفيل. وروى مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر رضي الله عنه قال لولا من يأتي من آخر الناس ما فتحت قرية إلا ختمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر. من المسائل المعروفة أو التي هي محل نزاع بين العلماء مسألة تفضيل مكة على المدينة، أيهما أفضل مكة أم المدينة؟ يقول ابن وهب سمعت مالكا يذكر فضل المدينة على غيرها من الآفاق، فقال إن المدينة تبوئت بالإيمان والهجرة، وإن غيرها من القرى افتتحت بالسيف، ثم قرأ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم تحبون من هاجر إليهم. ويعني هذه المسألة يعني لها موضع آخر تناقش فيه وليس الوقت وقت التفصيل يعني فيها. أي نعم. قوله تعالى ولا يجدون، طيب بالمقابلة بالنكس والمدينة ما هو القدر المتفق عليه؟ يعني في ناس تقول المدينة أفضل، في ناس تقول نكس أفضل، لكن هم يكونوا متفقين على أن أفضل بقعة على وجه الأرض هي أي فضل أي نعم، أفضل بقعة على وجه الأرض هي البقعة التي ضمت الجسد الشريفي جسد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. دي مسألة أخرى هي مسألة تفضيل الحرم المكة عن المدني من حيث المضاعفة، لكن هو أكبر وأشرف بقعة على وجه الأرض هي التي ضمت جسد الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك يقول الشاعر إيه؟ يا من دخل بالقاع أعظمه فطاف من طيبهن الإيه؟ القاع والأكم نفس الفداء لحبر أنت تاتنه فيه الفداء وفيه الجود والكرم. قوله تعالى ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني لا يحسدون المهاجرين على ما خصوا به من مال الفيء وغيره، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني لا يحسدون المهاجرين على ما خصوا به من مال الفيء وغيره. أنا قلنا الأسبوع الماضي إن هذا المال كان لرسول الله خاصة يتصرف فيه كما يشاء، وذكرنا العلة فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب، فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم في من؟ في فقراء المهاجرين، ما عدا اثنين من الانصار اشتكيا الفقر، واضح؟ فقوله هنا لا ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا، يعني لا يحسدونهم لانهم اختصوا بمن الفيل أو غيره. وقيل في تفسيرها هنا تقدير حذف مضافين، يعني ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني لا يجدون في صدورهم مس حاجة من فقد ما أوتوا، من فقد ما أوتوا. وكل ما يجد الإنسان في صدره مما يحتاج إلى إزالته فهو حاجة، كل ما يجد الإنسان في صدره مما يحتاج إلى إزالته فهو حاجة. وكان المهاجرون في دور الأنصار، فلما غنم النبي صلى الله عليه وسلم أموال بني النضير دعا الأنصار وذكرهم فيما صنعوا مع المهاجرين في إنزالهم إياهم في منازلهم وإشراكهم في أموالهم، ثم قال: إن أحببتم قسمت ما أتى الله علي من بني النضير بينكم وبينهم، وكان المهاجرون على ما هم عليه من السكنى في مساكنكم وأموالكم، وإن أحببتم أعطيتهم وخرجوا من دوركم. فقال سعد بن عبادة وسعد بن معاذ رضي الله عنهما: بل نقسمه بين المهاجرين ويكونون في دورنا كما كانوا. ونادت الأنصار: رضينا وسلمنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار، رضي الله تعالى عنه. ولذلك قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين ولم يعط الأنصار شيئا إلا من ذكرنا من قبله. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطاقة. في الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا بات به ضيف فلم يكن عنده إلا قوت وقوت صبيانه، فقال لامرأته: نومي الصبي وأبكري السراج وقربي من الضيف ما عندك. فنزلت هذه الآية. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطاقة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وخرجه مسلم أيضا. وخرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود متعة من شدة الجوع والفقر، فأرسل إلى بعض نسائه يسأل هل يوجد طعام أو شيء يعطي هذا الرجل المجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى الأخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلنا كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما. فقال: من يبيت هذا الليلة رحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: فعلميهم بشيء، يعني علمه يعني شغله وألهاه، علميهم بشيء، ادريهم وليهم عن الجوع بشيء آخر، فعلميهم بشيء، فإذا دخل ضيفنا تغطيه السراج وأريه أن يأكل، أن الطعام لا يكفي ثلاثة. فقال: تلهي الأطفال بأي شيء ثم تغطيه السراج حتى يتوهم الضيف أننا نأكل معه. فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تبقي. قال: فقعدوا وأكل الضيف. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد عجب الله عز وجل من صنيعكما بضيفكما الليلة. وفي رواية عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضيفه فلم يكن عنده ماء يضيفه، فقال: ألا رجل يضيف هذا رحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار وقال له أبو طلحة فانطلق به إلى رحله وساق نحوه يعني الحديث، وذكر فيه نزول هذه الآية. وذكر المهدوي عن أبي هريرة أن هذا نزل في ثابت بن قيس ورجل من الأنصار نزل به ثابت يقال له أبو المتوكل، فلم يكن عند أبي المتوكل إلا قوته وقوت صبيانه، فقال لامرأته: أبقي السراج ولا يظن السبية، وقدم ما كان عنده إلى ضيفه. وذكر النحل. وقيل إن فاعل ذلك أبو طلحة رضي الله تعالى عنه. وقال ابن عمر: أهدي لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس فاه، فقال: إن أبي فلانا وعياله أحوج إلى هذا منا، فبعثه إليه، فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى تداولها 7 أبيات حتى رجعت إلى أولئك. رمل كل واحد 7 أبيات يقول أخي أو جاري أحول إليها من فيعطيه إياه، الثاني يقول نفس الشيء، فخافت على 7 أبيات حتى رجعت إلى الأول، حتى رجعت إلى الأول، فنزل قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وعن أنس قال: أهدي لرجل من الصحابة رأسه وكان مجهودا توجه به إلى جار له فتداولته 7 أنفس في 7 أبيات ثم عاد إلى الأول فنزلت ويؤثرون على أنفسهم. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه أن الرجل كان يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلة من أرضه حتى فتحت عليه الصغيرة والنظير، فجعل بعد ذلك يرد عليه ما كان أعطاه، وهذا لفظ مسلم. وقال الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه: لما قبل المهاجرون من مكة المدينة قدموا وليس بأيديهم شيء، وكان الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كل عام فيكفوا لهم العمل والمؤونة. وكانت أم أنس بن مالك تدعى أم كريم، وكانت أم عبد الله بن أبي طلحة كان أخا لأنس لأمه، وكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا لها يعني نخلا، فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد. قال ابن شهاب: فأخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتال أهل خيبر وانصرف إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأمصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم، قال: فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمي إذا خها، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حادثه. رحمه الله تفسير هذه الآية بقوله: الإيثار هو تقديم الغير على النفس وحظوظها الدنياوية ورغبة في الحظوظ الدينية، كما كنا من قبل الإيثار يكون في الحظوظ الدنيوية رغبة في الثواب وفي الحظ الأخروي، فلذلك الحظ الأخروي ليس محل إيثار بل هو محل تنافس، والتنافس في الدنيا مذموم، أما التنافس في الآخرة فمأمور به، لماذا؟ لأن الدنيا ضيقة، الدنيا صديقة على أصحابها، فمن ثم يتنافسون، لكن الآخرة واسعة، الجنة واسعة عرضها كعرض السماوات والأرض، فهي واسعة تمام، إذا أبني أدنى أهل الجنة منزلة له مثل بناء في الأرض، يعني مثل الكرة الأرضية مرتين، يعني ضعف الكرة الأرضية، يملك ضعف الكرة الأرضية. بما بكل ما فيه ذا أدنى أقل الناس في الجنة، فالجنة يعني إيه واسعة جدا، فمن ثم التنافس على الجنة يعني لا يوجد البغضاء، لا يوجد البغضاء، فأنت معك المؤمن يحب للناس كلهم أن يكونوا إيه مثله في الإيمان وفي العمل الصالح، إلا يعني توازن من الناس قد يحصل على الأمور الدينية، وكذلك حالها ولا يحصل على دينه إنما في الغالب يحصل على الدنيا، على الدنيا واضح، يعني متى ما دخلت الحظوظ الدنيا في الاعمال الدينيه خرجت الى التنافس على الدنيا كالتنافس على الشهره والجاه وكذا، هذه دنيا وليس دينا، واما الدين نفسه فلا، المفروض ان احنا نخش من الاخرين ان يكونوا ايضا طائعين لله سبحانه وتعالى، وهذه هي نفسيه الداعيه الذي يدعو الناس او يرشدهم الى الخير لانه يحب لهم هذا الخير ويرضي لهم النجاه في الاخره. فقد توجد اخلاق في بعض طلبة العلم مثلا فيها نوع من الأنانية او الأثرة، مثلا كتاب اخوه بالحاجة مات اليه وهو يشد عليه لا يدله عليه مثلا، واضح هذا نوع من الأنانية والأثرة لا تليق بطالب علم، وهذا خروج من التنافس على الطاعات الى التنافس على حظوظ الدنيا. ينبغي احياء يعني هذه الاخلاق اخلاق الايثار وبالذات في الحظوظ الدنيوية، يعني متى ما أحسست أن أي أخ لك في الله أو زميل في العمل أو زميل في الدراسة أو في الجامعة مثلا محتاج مذكرات محتاج كتب محتاج نصيحة، اطلعت أنت على شيء هو لم يقل عليه مما يفيده لا تكتم عنه هذا الشيء، فيعني ينبغي أن تعاد هذه السيرة التي هي السلفية بحق، السيرة السلفية سيرة السلف في الإيثار وعدم حذف أي شيء عن المؤمن يمكن أن ينفع. يقول: الإيثار هو تقديم الغير على النفس وحظوظها الدنيوية ورغبة في الحظوظ الدينية، وذلك ينشأ عن قوة اليقين وتوكيد المحبة والصبر على المشقة. يقال آثرته بكذا أي خطفته به وفضلته. ومفعول الإيثار محذوف ويؤثرون على أنفسهم، يعني يؤثرونهم على أنفسهم بأموالهم ومنازلهم لا عن غنى بل مع احتياجهم إليها. وفي موطأ مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن مسكينا سألها وهي صائمة وليس في بيتها إلا رغيف، فقالت لمولاة لها أعطيه إياها، فقالت ليس لك ما تسكرين عليه، فقالت أعطيه إياها، قالت ففعلت، قالت فلما أمسينا أهدى لنا أهل بيت أو إنسان ما كان يهدى لنا شاة وكفنها. يعني إيه كفنها؟ يعني الأرغفة، الأرغفة دي تجيب تقطع اللحم وتحطها فين وكفن والعيش، يعني بيتحط داخل الرغيف، تبقى هنا معنى إيه شاة وكفنها؟ يعني أنها كانت ملفوفة بالرغف. أيوه. فلما أمسينا أهدى لنا أهل بيت أو إنسان ما كان يهدى لنا كافا وكفنها، فبعثني عائشة فقالت كلي من هذا فهذا خير من قرصك. القرص الذي كانت تظن أن تعطيه، فطبعا في هذا أن عائشة كانت قوية في توكل الله سبحانه وتعالى، وأن الله عوضها وأبدلها خيرا منا، يعني بذلته لوجه الله عز وجل ورزقها من حيث لا تحتسب. يقول القرطبي قال علماؤنا هذا من المال الرابح، والفعل الزاكي عند الله تعالى يعدل منه ما يشاء ولا ينقص ذلك مما يدخر عنه. يعني مثل هذا الفرج الذي هي سنة ماضية من سنة الله سبحانه وتعالى، أن من أعطى شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومع ذلك هذا لا ينقص شيئا من أجله المدخر على ما أنفقه في سبيل الله تبارك وتعالى. ومن ترك شيئا لله لم يجد فقده، من ترك شيئا لله لا يمكن ابدا ان يحس بفقده، لان الله سبحانه وتعالى اما يعقبه غنى النفس وهو اعلى درجات الغنى على الاطلاق، واما ان يعقبه ما هو خير يعني منه في ذلك الكتاب مؤلف لكن يعني اختصارا للوقت، كتاب مؤلف احتوى على قصص من بذل شيئا لله فعوضه الله خيرا منه، قصص كثيره جدا في هذا يعني المجال. وعائشة رضي الله تعالى عنها في شأنها هذا من الذين أثنى الله عليهم بأنهم يؤثرون على أنفسهم مع ما هم فيه من الخطاطة، وأن من فعل ذلك فقد رقي شح نفسه وأفلح فلاحا لا خسارة بعده، لا خسارة بعده. وفي بعض المناسبات الأخرى أنه عمر يعني بعث إليها بعطاء آلاف الدراهم، فأخذت تأمر الخادمة أن توزع أعطي ذلك فلان وأعطي ذلك فوزعته حتى لم تبق درهما واحدا. فلما أتى وقت إفطارها لم يوجد أي شيء تفطر عليه، فقالت لها الخادمة هل تبقيت لنا يعني ما لم نشتري به شيئا نفطر عليه؟ فقالت لها لا تعنفيني، لو أذكرتني لفعلت، لو كنت فكرتيني كنت تركت تكلم عليه. قالت لا تعنفيني او لا توبخيني، لو كنت اذكرتني لفعلته. فهكذا يعني عائشه رضي الله تعالى عن هذا الجوع وهذا النقص انتهى الان، هل هو الان هي حية تعاني من هذا؟ لكنها ان شاء الله الان في نعيم لا ينقطع ورضا من الله سبحانه وتعالى. فهكذا العمل الصالح يذهب عنه النقص ويبقى الاجر والنعيم بخلاف طبعا يعني السيئات. ويقول ومعنى كافا وكفنها، فإن العرب أو بعض العرب أو بعض وجوه العرب كان هذا من طعامهم، يأتون إلى الشام أو الخروف إذا سلخوه غطوه كله بعجين البر وكفنوه به ثم علقوه في التنور فلا يخرج من ودفه شيء إلا في ذلك الكفن. يعني يظهر بشيء غريب ما يعني فقط تسمع عنه، يجيب عجين ويعني كفنوا كانوا كفن، يظهر كل الشام يلفوها بالعجين، هذا الذي نفهمه يأتون إلى الساء أو الخروف إذا سلكوه غطوه كله بعجين الفرن وكفنوه به ثم علقوه في التنور في الفرن فلا يخرج من هذا فيه شيء يستخون يعني من الزوجان إلا بتكون محفورة في ذلك الكفن وذلك من تنظيم الطعام عندهم. وروى النسائي عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما اشتكى واشتهى عنبا فاشتري له عنقود بدرهم فجاءني فيه فسأل فقال أعطوه إياه فقال فإمكان فاشتراه بدرهم ثم جاء به إلى ابن عمر فجاءني فيه فسأل فقال أعطوه إياه ثم قال فإمكان فاشتراه بدرهم ثم جاء به إليه فأراد السائل أن يرجع فمنع ولو علم ابن عمر أنه ذلك العنقود ماذا حق لأن ما خرج لله لا يعود فيه معناها أن هذا الرجل مثل يعني ابن عمر اشتهى هنا فاذكر له العنقود بدرهم فجاء المسكين فسأل فأعطاه هذا العنقود فواحد من البيت عند ابن عمر راح عشان عارف ابن عمر بيحب هذا العنقود وهو في أشد الحاجة إليه فراح المسكين أعطاه له درهم وأخذ منه الإيه؟ العنقود ورجع به الثاني ثم جاء به إليه فأراد يقول فقال إن كانوا في الشراب درهم ثم جاء به إلى ابن عمر فجاء المسكين ابن عمر لسه هيبدأ ياكل العنقود فجاء نفس المسكين ثاني فسأل فقال أعطوه إياه أعطاه إياه العنقود ثم قال فإنسان فاشتراه بدرهم ثم جاء به إليه فأراد السيد أن يرجع فمنع الواحد من أهل بيته ابنه أو قريبه أراد المسكين يرجع أنه لا ما ترجعش ثاني خلاص ولو علم ابن عمر أنه ذلك العنقود ما ذاق لكن طبعا خاف على ابن عمر ان هذا العنقود هو اللي ايه كان تصدق قبيل اول مره لماذا ما ذاق لان ما خرج لله لا يعود فيه وذكر ابن المبارك بسببه عن مالك الدار ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اخذ 400 دينار فجعلها في سره ثم قال للغلام اذهب بها الى ابي عبيده بن الجراح رضي الله عنه ثم تنكأ ساعة في البيت أمر الخادم يعني أنه يتنكأ في البيت ثم تنكأ ساعة في البيت حتى تنظر ماذا يصنع بها فذهب بها الغلام إليه فقال يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجتك فقال وصله الله ورحمه ثم قال تعالي يا جارية اذهبي بهذه السبعة إلى فلان وبهذه الخمسة إلى فلان حتى أنقذها فرجع الغلام إلى عمر فأخبره فوجده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل فقال اذهب بهذا إلى معاذ بن جبل وتلكأ في البيت ساعة حتى تنظر ماذا يصنع فذهب بها إليه فقال يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجتك فقال رحمه الله ووصله وقال يا جارية اذهبي إلى بيت فلان بكذا وبيت فلان بكذا فطلعت امرأة معاذ فقالت ونحن والله ملاكين فأعطنا ولم يبق في الفرقة إلا دينران قد جاء بهما إليها فرجع الغلام إلى عمر فأخبره فسر بذلك عمر وقال إنهم إخوة بعضهم من بعض رضي الله تعالى عنهم أجمعين ونحوه عن عائشة رضي الله عنها فيما قائم معاوية إياها وكان 10,000 وكان المنكدر دخل عليها فإن حين وردت أخبار صحيحة في النهي عن التصدق بجميع ما يملكه المرء قيل له إلا ما كره ذلك في حق من لا ينفق منه الصبر على الأرض وخاف أن يتعرض للمسألة إذا فقد ما ينفقه فأما الأنصار الذين أثنى الله عليهم بالإيثار على أنفسهم فلم يكونوا بهذه الصفة بل كانوا كما قال الله سبحانه وتعالى والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس فكانوا يصبرون على الفقر ولا يضطرون أن يسألوا الناس وكانوا لا يتسخطون بالصبر على الفقر وكان الإيثار فيهم أفضل من الإمساك والإمساك لمن لا يصبر ويتعرض للمسألة أولى من الإيثار يعني الذي لا يضمن نفسه ويعني يخشى أنه يلجع أو أنه يعني يتعرض لسؤال الناس فلا يعني يترك إيه في جيبه ما يغنيه عن ذلك لكن كان على ثقة من أنه يصبر هذه هذا حالة يمكن أن يصبر طبعا بشرط أن النفقة أيضا تكون فاضلة عن النفقة الواجبة عليه يعني ما تصدقت بكل ماله ويترك أولاده مثلا جوعة وعرايا وكذا وما ينفق عليه، ثم يضطر للسؤال بعد ذلك. واضح لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو يعني ما فضل وما زاد عن النفقة الواجبة. وروي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل البيضات من الذهب فقال هذه صدقة، فرماه بها فقال يأتي أحدكم بجميع ما يملكه فيتصدق به ثم يقعد يتكفف الناس. أيها والله تعالى ثم يقول القرطبي رحمه الله تعالى والإيثار بالنفس فوق الإيثار بالمال وإن عاد إلى النفس. يعني إيثار بالمال ينتهي في النهاية لأنه إيثار بالنفس، واضح؟ لأن الإنسان المال لا يراد لذاته وإنما يراد يعني إصلاح حاجات النفس من الطعام أو الجبن أو غيرها، لكن أقوى من ذلك الإيثار بالروح وبالنفس. ولا شك أن يعني أنا رأيت صور الأخ الفلسطيني وهو يذب عن ابنه، يعني هي طبعا لا يستغرب يعني في حلال الأبوة والإيثار. يعني الرجل الأرض المكان عراء وفي برلين، فهو يعني هو ابن عديم عن الأرض وضامن الولد إليه، واليهود لعنهم الله وأذلهم الله ونكف رايتهم وراية من يوالوا لهم يضربون النار يعني ايه بصوره متتابعه على المكان فاضي تماما، يعني هم بعيد خالص عن المظاهره. وحتى المظاهره يعني هذا من جبن اليهود ونجالتهم، يعني انتم يعني علوا في الارض وافسدوا فيها، يعني كما اخبر الله سبحانه وتعالى. يعني المدنيون وكان قبل كده بيستعملوا بتاع المصاصه دي، يعني المصاصه لا دي الان رصاصات تدخل داخل الجمجمه ثم تنفجر، من هذه محرمه دوليا يعني. وذلك تدعون بها المدنيين، هل هذه يعني اخلاق او هذه يعني ما يسمونه بحقوق الانسان؟ المدنيين لا نقال هؤلاء المدنيين ماذا سيفعلون؟ يعني اقصى ما لديهم الحجاره. فياتي هؤلاء الحنزان اخذت خلق الله لعنهم الله، فيضربون بالصواريخ، يضربون المدنيين بصواريخ مضاده للدبابات وايه من طيارات الهليكوبتر. فالشاهد يعني منظر الاخ الفلسطيني وهو يرد عن الولد يحاول ان يحميه بقدر استطاعته، ثم اذا الرصاصه تصيب قدم الطفل او ولد 12 سنه ثم بعد ذلك اذا الولد متمدد على الارض بعد ان خسره له. الصوره الاخيره للاب وقد اغمي عليه من الزهور من هذا الموقف. يقول لك الصوره التي هزت ضمير العالم، هي اول مره او بعدين عملنا ايه ضمير العالم؟ ها؟ اي نعم. في حين يعني لو شاهدت بعض المناظر في امريكا، واحد مثلا يكون مسافر او في داخل حتى المدينه وتسمع بقى اصوات عربيات الاسعاف تلاقيه مرور متوقف وحاله بقى من الفزع لا تتخيله، واجهزه جايه وتحقيقات جايه علشان قطه بتكاتب بالسياره. يا سلام على الرحمه والرفقه، رفقه القلب الاوروبي الرحيم او الغربي مع قطط الكلاب معروف هذه احوالها. وممكن توصل من استعمال الطيارات احيانا لانقاذ طائر مثلا محبوس في مكان معين وهكذا. هذه هي القلوب المتفيد رفقه على هذه الاشياء. يعني الملايين تكتب في الميراث للكلاب، يعني الرجل عندهم قد بعض من الميراث ملايين الدولارات يكتبها ميراث للكلب ويحرم اولاده من كل شيء. فيعني الشاهد ان ما حصل من هذا الاخ هو صوره فعلا من صور الايثار بالنفس، طبعا في الابوه وفي الرحمه التي وضع الله في خلق في قلوب الخلق بجانب اخلاق الايمان والاسلام. هذا لا تستغرب عندنا في تراثنا، يعني هذه كلها شيء عادي ان الام دائما تضحي بابنها وقد كفر خيا ثم ترفع الفتى حتى ينجو الى اخر هذه القصص. الايثار بالنفس اقوى من الايثار بالمال كما يقول الشاعر المسلم ابن الوليد يقول تجود بالنفس اذ انت الظليم بها، والجود بالنفس اقصى غايه الجود، والجود بالنفس اقصى غايه الجود. ومن العبارات الرقيقه في تعريف المحبه انها الايثار، المحبه هي الايثار. يقول الا ترى ان امراه العزيز لما تناهت في حبها ليوسف عليه السلام اثرته على نفسها فقالت انا راودته عن نفسي، وافضل الجود بالنفس افضل ما يجود فيه الانسان بالنفس الجود على حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كان شيء يعني في الصحابة معروف، يعني هذا أعلى أو أغلى ما يبذل فيه الله، أن الإنسان يفدي رسول الله عليه السلام بنفسه. ففي الصحيح أن أبا طلحة فرق على النبي صلى الله عليه وسلم يوم فرق، يعني كان هو بجسده مثل السوس أمام رسول الله الرسول ينظر اليمين وهو واقف أمامه جايب رأسه إلى جهة اليمين حتى إذا جاء سهم يصيبه هو وينزل الرسول عليه السلام يأتي بالسلام يميل إلى جهة الشمال. فيقول في الصحيح أن أبا طلحة رضي الله تعالى عنه صرخ على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتطلع ليرى القوم، فيقول له أبو طلحة: لا تشرك يا رسول الله، لا يصيبونك نحري دون نحرك. ووقى بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلت يده رضي الله تعالى عنه. وقال حذيفة العدوي: انطلق يوم اليرموك اطلب ابن عم لي ومعي شيء من الماء، وانا اقول ان كان به رمق سقيته، فاذا انا به فقلت له اسكت، فاشار براسه ان نعم، فاذا انا برجل يقول فاشار الي ابن عمي ان انطلق اليه، فاذا هو هشام بن العاص، فقلت اسكت فاشار ان نعم، فسمع اخر يقول فاشار هشام ان انطلق اليه، فريته فاذا هو قد مات، فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات، فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات. وقال أبو يزيد البسطامي: ما غلبني أحد، ما غلبني شاب من أهل بلخ، قدم علينا حاجة فقال لي: يا أبا يزيد، ما حد الزهد عندكم؟ فقلت: إن وجدنا أكلنا، وإن فقدنا فطرنا. فقال: هكذا كلاب بلخ عندنا، يعني إن وجدنا أكلنا وإن فقدنا فضرنا. فرد عليه قال: هكذا كلاب بنكر عندنا. فقلت: وما حد الزهد عندكم؟ قال: إن فقدنا فكرنا، وإن وجدنا آثرنا. وسئل بالنون المصري: ما حد الزاهد المنشرح صدره؟ قال: ثلاث: تفريق المجموع، وترك طلب المفقود، والإيثار عند القوت. تفريق المجموع إن اجتمع لغير مال يفرقه في أوجه الخير، وطرق طرف المفقود لا يشتت نفسه في تتبع المفقود الذي لا يجد، والإيثار عند الكوف. وحكي عن أبي الحسن الأنصاري أنه اجتمع عنده 130 رجلا بقرية من قرى الري، قرية هي طهران، من يثبت إليها الرغي، نعم، اجتمع عنده 130 رجلا بقرية من قرى الرمل، ومعهم أرغفة معدودة لا تشبع جميعهم، فكسروا الرغفان وأطفأوا السراج وجلسوا للطعام. يعني كانوا كم واحد؟ 31 واحد، والأرغفة كانت قليلة جدا، فعند وقت الطعام كسروا الرغفان وأطفأوا السراج وجلسوا للطعام. فلما فرغوا من الطعام أدير السراج، فلما ركع فإذا الطعام بحاله لم يأكل منه أحد شيئا إيثارا لصاحبه علنا. قوله تعالى: ولو كان بهم خصاصة، الخصاصة الحاجة التي تختل بها الحال، وأصلها من الاختصاص وهو انفراد بالأمر. فالخصاصة الانفراد بالحاجة، يعني ولو كان بهم خصاصة، يعني لو كان بهم فاقة وحاجة. ومنه قول الشاعر: أما الربيع إذا تكون خصاصة عاش السقيم به وأثر المكثر. قوله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الصح والبخل سواء، يقال رجل صحيح بين الصح والسح والسحاحة. وجعل بعض أهل اللغة الصح أشد من البخل، وتتفح الصح البخل مع الشر. والمراد بالآيات: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، الشح بالزكاة، وما ليس بفرض من صلة ذوي الأرحام والضيافة وما شاكل ذلك، فليس بصحيح ولا تحيل من أنفق في ذلك وإن أنفق عن نفسه. ومن وسع على نفسه ولم ينفق فيما ذكرناه من الزكوات والطاعات فلم يوق شح نفسه. وروى الأسود عن ابن مسعود أن رجلا أتاه فقال له: إني أخاف أن أكون قد هلكت. قال: وماذا؟ قال: سمعت الله عز وجل يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، وأنا رجل صحيح لا أكاد أن أخرج من يدي شيئا. فقال ابن مسعود: ليس ذلك بالكفر الذي ذكره الله تعالى في القرآن، إنما الكفر الذي ذكره الله تعالى في القرآن أن تأكل مال أخيك ظلما، ولكن ذلك البخل وبئس الشيء البخل. ففرق رضي الله عنه بين الكفر والبخل. وقال طاووس: البخل أن يبخل الإنسان بما في يده، والكفر أن يصح بما في أيدي الناس، يحب أن يكون له ما في أيديهم بالحل والحرام لا يقنع. وقال ابن زبير: الكفر منع الزكاة، والدخار الحرام. وقال ابن عيينة: الكفر الظلم. وقال الليل: ترك الفرائض وانتهاك المحارم. وقال ابن عباس: من اتبع هواه ولم يقبل الإيمان فذلك الصحيح. وقال أبو الهياج الأسدي: رأيت رجلا في الطواف يدعو: اللهم اغفرني صح نفسي، لا يزيد على ذلك شيئا. فقلت له، يعني نفسك لماذا تصر على هذا الدعاء؟ فقال: إذا وقيت صح نفسي لم أسرق ولم أزني ولم أفعل. فإذا الرجل عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الصح فإن الصح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وقال كسرى لأصحابه: أي شيء أضر بابن آدم؟ قالوا: الفقر. فقال كسرى: الصح أضر من الفقر، لأن الفقير إذا وجد سبع، والصحيح إذا وجد لم يسمع أبدا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يعني بالذين جاءوا من بعدهم الذين هاجروا حين قوي الإسلام، من بعد الذين هاجروا مخرجين من ديارهم. يعني السالكون يقول: مرة بكروم الفقراء المهاجرين هؤلاء الذين هاجروا أخرجوا من ديارهم على القصة التي ذكرنا. أما هؤلاء والذين جاءوا من بعدهم يقال إنهم الذين هاجروا لكن بعدما قوي الإسلام. والذين جاءوا من بعدهم أي الذين هاجروا حين قوي الإسلام، من بعد الذين هاجروا مخرجين من ديارهم. فالمراد مجيئهم إلى المدينة بعد مدة، والمجيء حسي، يعني فسر المجيء هنا يعني مجيء حسي، مجيء حقيقي. والذين جاءوا من بعدهم يعني جاءوا إلى المدينة بالهجرة، لكن في وقت كان الإسلام فيه القوي، على أساس أن المجيء حسي مجيء حقيقي. وقيل: هم المؤمنون بعد الفريقين إلى يوم القيامة. إن هذه الطريقة في هذه الآية: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا إلى آخره. هذه الآية تتناول كل مؤمن يأتي إلى يوم القيامة، المؤمنون بعد المهاجرين وبعد الأنصار إلى يوم القيامة. طيب ما معنى المجيء؟ المجيء هنا إما إلى الوجود أو إلى الإيمان. والذين جاءوا من بعدهم إلى هذا الوجود، ولدوا يعني أديان أخرى التي توجد في الدنيا بعد ذلك، أو مجيء يعني إلى الإيمان. ونظير هذه الآية قول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال الشهاب: والمراد بدعاء اللاحق للسابق والخلف للسلف أنهم متبعون لهم، أو هو تعليم لهم بأن يدعوا لمن قبلهم ويذكروهم بالخير. في حد حدث أيضا؟ مين؟ الأخ سامح عبد القادر موجود؟ الأخ سامح عبد القادر؟ لعله يكون من طرف. طيب تفضل. ثم بين تعالى حال من يجيب بعدهم بأنه يثني على من سبقه ويدعو له ابتهاجا بما أتوا وارتباطا بما عملوا، لأنهم بين مهاجر عن أهله وأمواله محبة في الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبين محب لمن هاجر مكرم له بل مؤثر إياه، مما أكف عن قوة الإيمان والإخلاص في تدعيم روابط الإيقان. يعني أنك لم تدعو للمهاجرين والأنصار إلا إذا كنت معجبا وراضيا ومخبرا لهم ما فعلوه، سواء كان المهاجرين أو الأنصار. يقول ثم بين تعالى حال من يدين بعدهم بأنه يثني على من سبقه، هذا من حق المهاجرين والأنصار الثناء عليهم بما بذلوه في سبيل الدين، ويدعو له من شدة المحبة تدعو لهؤلاء المهاجرين والأنصار، ويدعو له اجتهادا بما أتوا وارتباطا بما عملوا. تتمنى لو كنت أنت تستطيع أن تفعل مثل الذي فعلت، لأنهم بين مهاجر عن أهله وأمواله محبة في الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبين محب لمن هذا مكرم له بل مؤثر إياه، مما أكف عن قوة الإيمان والإخلاص في تدعيم روابط الإخوان. هذا هو الظاهر من لفظ الآيات الكريمة وذلك في توقيعها. وأما فقراء الصنفين الآخرين فإنهم يستحقون ميلتين قياسا على الصنف الأول لاشتراكهم في الفقه، إلا أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أحد من الأنصار في تلك الواقعة فقرا إلا سهلا وأبا دجانة كما تقدم، فأعطاهما صلى الله عليه وسلم. وأما في غيرها من الوقائع التي كثرت فيها الغنائم فقد كان حظهم منها ما هو معروف ومبين في آيات أخرى، فإن التمجيد الكريم بين مقاسم الأموال لذويها في عدة آيات. أي نعم. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يعني والتابعين ومن دخل في الإسلام إلى يوم القيامة. قال ابن أبي ليلى الناس على ثلاثة منازل، المهاجرون والذين تبوأوا الدار والإيمان والذين جاءوا من بعدهم. فتها ألا تخرج من هذه المنازل، يعني كن مهاجرا طبعا لا نستطيع أن نكون مهاجرين هذا يعني لم نفعل ما فعله المهاجرون، كن مهاجريا إلا بالطبع تكون أنصاريا، إلا بالطبع تكون محبا للمهاجرين والأنصار مستغفرا وداعيا لهم. يقول الناس على ثلاثة منازل، المهاجرون والذين تبوأوا الدار والإيمان والذين جاءوا من بعدهم، فاجتهد ألا تخرج من هذه المنازل. وقال بعضهم كن شمسا فإن لم تستطع فكن قمرا، فإن لم تستطع فكن كوكبا مضيئا، فإن لم تستطع فكن كوكبا صغيرا ومن جهة النور لا تنقطع. ومعنى هذا كن مهاجريا فإن قلت لا أجد فكن أنصاريا، فإن لم تجد فاعمل كأعمالهم، فإن لم تستطع فأحبهم واستغفر لهم كما أمرك الله. وروى مصعب بن سعد قال الناس على ثلاثة منازل فمضت منزلتان وبقيت منزلان، فأحسن ما أنتم عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي دخلت. وعن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه جاءه رجل فقال له يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقول في عثمان؟ فقال له يا أخي أنت من قوم قال الله فيهم للفقراء المهاجرين؟ في الآخر آه قال لا. قال فوالله فإن لم تكن من أهل هذه الآية فأنت من قوم قال الله فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان؟ قال لا. قال فوالله فإن لم تكن من أهل الآية الثالثة فتخرجن من الإسلام. وهو قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن وجد في قلبه غلا وحقد على أي واحد من الصحابة مهاجرين فغنطريا فليجتهد إماما بعلامة النفاق في قلبه. ولذلك قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، يعني اشترط الإحسان فيما يأتي بعدهم. أما هم فهم مخصرون بطبيعة الحال ولذلك لم يشترط فيهم الإحسان، إنما الإحسان فيما يأتي بعدهم. وقد قيل إن محمد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم روى عن أبيه أن نفرا من أهل العراق جاءوا إليه فسبوا أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ثم عثمان رضي الله عنه فأكثروا، فقال لهم أمن المهاجرين الأولين أنتم؟ قالوا لا. قال أفمن الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم؟ فقالوا لا. فقال قد تبرأتم من هذين الفريقين، يعني أنتم مهاجرين وأنتم أنصار، أنا أشهد أنكم لستم من الذين قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم قوموا فعل الله بكم وبكم يعني أعزلوا عليه. فطبعا في هذه الآية دليل على وجوب محبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنه جعل لمن بعدهم حظا من الخير ما أقاموا على محبتهم وموالاتهم والاستنكار لهم، وأن من سبهم أو واحدا منهم أو اعتقد فيه شرا إنه لا حق له في الخير. وروي ذلك عن مالك وغيره، قال مالك رحمه الله تعالى: من كان يبغض أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو كان في قلبه عليهم غل فليس له حق في خير المسلمين. ثم قرأ: والذين جاءوا من بعدهم، يعني الخير يكون لمن مهاجرين المذكورين في قوله الفقراء أو الأنصار الذين تبعوا الدعوة والإيمان أو لمن يأتي بعدهم بشرط أن يلتزم هذا الخلق. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا إذن من شدة الحكم، كما قلنا هذا الدعوة لا تنطلق من اللسان فقط، لابد أن يكون في إعجاب وغبطة لما فعله الصحابة فتدعو لهم هذا لن تستطيع أن تفعله. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان والذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كما قال الله سبحانه وتعالى أيضا في آخر سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار وحناه بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود التواضع والمكانة والخشوع. ذلك مثلهم في التوراة، يعني خوف رضي الله سبحانه وتعالى عنهم حتى مدحهم وأثنى عليهم قبل أن يخلقوا قبل أن يوجدوا مدحوا في التوراة، يعني التوراة فيها هذا النص. ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كمثل كزرع أخرج خطه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ومن هنا ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى تفسير من في قلبه غيظ وغل وحقد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفي هذا نقاش واختلاف، لكن يعني هكذا استنبط الإمام مالك من هذه الآية. فيعني هذا من يعني يجب محبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإذا وجب علينا محبتهم إذا يجب علينا ومشكوك هذه المحبة أن نبغض من أبغضهم، أن نبغض من أبغضهم. وهذا حديث في الحقيقة له شجون لا نستطيع أن نفصل فيه الآن، ولكن إشارة يعني عابرة لحال هؤلاء الرافضة، الرافضة الشيعة في إيران وغيرها من أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأعداء الدين. أغلب الناس إلى يعني حتى الآن رغم أن الرافضة فضحوا وفضحت مؤامراتهم وأعداؤهم لأهل السنة وأهل الحق، لكن مع ذلك هناك من لا يريد أن يعرف الحقيقة، لذلك كنت سعيد أصلا حتى الآن تسمع لصوت الحقيقة وتعدل موقفها على الأقل الموقف القلبي الموالاة لهؤلاء الشيعة المجرمين الذين يعتقدون بتحريف القرآن والذين يحترون الصحابة، الصحابة كلهم مرتدين عندهم ما عدا عدد قليل من الأئمة إلى خمسة من الصحابة دول اللي بقوا على الإسلام الباقي كله. ومن ذلك أيضا اتهام أبي بكر عمر بأنهم زنادقة ومنافقون وكفار إلى آخر هذا الكلام الفاسد. فمثل هؤلاء لا يمكن أبدا أن يوجد في قلب من يعني ما يجتمع في قلب واحد محبة الصحابة ومحبة من أبغض الصحابة رضي الله تعالى عنه. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام جعل علامة الصدق النبوي هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب، فإذا يؤخذ أن تكون الصدق النبوي في من يلعنون أصحابه ويكفرون أصحابه رضي الله تعالى عنهم. فهؤلاء الروافض يعني من أكبر خلق الله، وفي مقدمتهم إمام الضلالة عدو الله ورسوله وعدو الصحابة الخميني أسعر الله قبره عليه نارا. فهذا عدو للدين، للأسف الشديد احنا الآن في زمن غربة ونضطر نوع في هذه الغرامات الكهربائية حتى نفيق من لا يريدون أن يفيقوا. ربما تكلمنا من التهوات بتفصيل هذه القضية، لكن يكفي الإشارة ولعل تأتي فرصة إن شاء الله فيما بعد نتحدث عن هذا الأمر بالتفصيل، لكن هذه الإشارة بمناسبة الكلام على هذه الآية التي تتضمن حقا من حقوق رسول الله عليه الصلاة والسلام كما قال: دعوا لي أصحابي. دعوا لي أصحابي، يعني لو الصحابي حتى غفر ما لكش دعوة، دعوا لي أصحابي. هو الذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه. يعني لو أنت تصدقت بوزن جبل أحد ذهب، جبل أحد طوله 6 كيلو متر، 6 كيلو ده جبل أحد، فتخيل جبل أحد الثقيل هذا لو أنك تصدقت بنفس الوزن من الذهب ابتغاء وجه الله، والصحابي تصدق بإيه؟ بالمد مثلا المقدمان لأكل من سعير ولا أي شيء كثير، ها مش ممكن يصل ثوابك ابدا الى ثواب الصحابه ابدا. لو انفق احدكم مثل احد ذهبا لا بلغ مد احدهم ولا نصفه، لان كيف عين رات رسول الله عليه السلام مؤمنه به تتساوى مع من حرم هذا الخلق؟ تتساوى من راى رسول الله عليه السلام ونظره ونبع عنه وضحى من اجله في الوقت كان فيه في اشد الحاجه الى تضحيه مع يعني الناس اخر الزمان. فمن اجل ذلك هذا المقام الصحابه او جناب الصحابه جناب مطول وجناب محمي، لا يجوز احد الان يتعدى. وهؤلاء الذين لا يزالون يخدعون المسلمين بان يقولوا الشيعه مذهب كامل، وان الشيعه دي يعني مذهب فيها زي الحنبلي والشافعي والمالكي وغير ذلك المذاهب الفقهيه المعروفه، لا هذا تضليل. يعني اما انه انسان جاهل بكل شيء بأصول دينه وطبعه ما يفهم شيء، وإما أنه وذهب أيضا بواقع الشيعة وبتاريخ الشيعة الأسود، الذين طالما آذوا يعني المسلمين وتآمروا ضدهم واضح، وإما أنه يعني يتعمد التطبيق، وفي كلتا الحالتين يعني هو قائم لله ورسوله والمؤمنين ولم يمتثل قول النبي عليه السلام: الدين نصيحة لله ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. فمن النصيحة قطع هؤلاء المجرمين، لأن السكوت عن ضلال الشيعة مما يسهل الغزو الفكري الرهيب، الغزو الشيعي بيعادوا هذه الأشياء قنطرة يعبرون عليها حتى يدخل غزو المسلمين في عقائدهم. وقد للأسف يعني تسمع بعض الشباب، بعض الشباب دخل في الدين الشيعي بسبب تضليل من يدعمون التقريب بين السنة والشيعة، أو إن مفيش فرق يعني بيننا وبينهم في الدينيات. واحد من ضمن دارهم خبيث ضل مرتد عن المنهج الحق، صحفي اسمه أظن صالح الورداني، الله المستعان. يعني هذا من أشد أعداء أهل السنة بعد ما كان من قبل له تاريخ يعني ماضي في زعم باع وقت في رجله، لأنه أحقر من أن ينتجر به، لكن يعني في كتب يحكم الصحابة تسائل ما تمناها حتى في كتب يعني في غازل والأمثال الكتاب للأسف الشديد. أنا اشتريته من دار المعارف اللي هي شارع العلوم، شارع العلوم الاثنين واحد في دار المعارف هناك. فالكتاب اسمه ايه؟ اهل السنة والجماعة شعب الله المختار، يعني بيتغنى ان احنا زي اليهود، يعني ان احنا بنقول احنا شعب الله المختار زي اليهود بالضبط. والكتاب كله يعني كتاب، فانا ارجو ان تاتي فرصة نتكلم بالتفصيل عن هذه الاشياء. يعني الناس بتنحرف راسا على العقل، لان ما في رجوع. الناس اللي ضللت الشباب في بدايه الثوره الخمينيه وانبهروا بالمواقف الخمينيه، طبعا هيعملوا ايه بعد الجيل دول؟ اذا كان الخميني بكم يعني سلوك عمله كان بعضها حياه جميله، ما بقولش حاجه، زي موقفه من سلمان رشدي وغيره، والتعامل بعزه مع انه مبتدع خالص مجرم، ومع ذلك كان يعني فعلا له بطولات ومواقف نادره وخزة، لكن هذا لا يدفع له في ما هو عليه من الدين الباطل. فاذا ختمنا ببعض السلوكيات الخمينيه فماذا نفعل امام الدجال؟ هل سنثبت امام فكره المسيح الدجال لما يفعل ما سوف يسيره الله عليه من الخوارق؟ الله المستعان. قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون، ما اعراض يقولون؟ ممكن تكون خبر وممكن تكون حال، ها ممكن تكون حال، اي قائلين: ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. فيه وجهان: احدهما امروا ان يستغفروا لمن سبق هذه الامه من مؤمني اهل الكتاب، الثاني أمر أن يستغفروا للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الله تعالى بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنهم سيفتنون، يعني الفتنة التي حصلت بين بعض الصحابة. وقال عائشة رضي الله تعالى عنها: أمرتم بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فكذبتموهم، سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن آخرها أولها. وقال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعن الله أشركم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال العوام ابن حوشب: أدركت صدر هذه الأمة يقولون: اذكروا مخاتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تألف عليهم القلوب، ولا تذكروا ما سبر بينهم فتذكروا الناس عليه. يعني الدهماء والغوغاء إذا سمعوا ما جرى بين الصحابة من قتال أو كذا يتجرؤون ويتصورون. خاصة إن مصادر التاريخ الآن عندنا مزيفة، دخل فيها كثير من الروايات الباطلة التي تعمدت تكذيب يعني ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقال السعدي: تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلة، يعني اليهود والنصارى أحسن من الرافضة في شيء معين، صاروا أفضل منهم في شيء معين في زاوية معينة. وإلا طبعا في الرافضة أخف من اليهود والنصارى، لان حتى لو العلماء الذين قالوا بكفر الرافضه، لان هذا امر فيه تفصيل طبعا، قالوا حتى لو كانوا كفارا لن يكون كفر لمن اعتقد في صدق الرسول عليه السلام ككفر من كذبه، فهي درجات. المهم يعني يقول السعدي: تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضه في خصله. سئلت اليهود: من خير اهل ملتكم؟ فقالوا: اصحاب موسى. وسئلت النصارى: من خير أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب عيسى. وسئلت الرافضة: من شر أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لأن الرافضة إذا سألته من شر هذه الأمة سيقول لك أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار، ما عدا ثلاثة أو خمسة. يقول: أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم، فالسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة، لا تقوم لهم راية ولا تثبت لهم قدم ولا تستمع لهم كلمة، كلما أوقدوا نارا من حرب أطفأها الله بسفك دمائهم وإدحاض حجتهم، أعاذنا الله وإياكم من الأهواء المضلة. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، أي حقدا وحسدا، ربنا إنك رؤوف رحيم.